شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم الجهل بالدين يؤدي إلى تجاوز الحدود في الأفراح والأطراح. عباد الله، إن الدين أنزله الله ليطهر قلوب الناس وحياتهم، ويقوم سلوكهم، ويصلح أحوالهم، فهو المنهج الرباني الذي يجب أن يتربى عليه الناس، وأن يهيمن على حياتهم الخاصة والعامة، فيتعبد به ويتحاكم إليه، وتلتزم حدوده في العقيدة والعبادة والمعاملة والآداب والأخلاق في الأفراح والأحزان، وأن كل عمل لا يوافق الشرع ولا يخضع لضوابطه ولا يراعي توجيهاته يعد من أعمال الجاهلية. وقد جاء الإسلام منهجا متكاملا ليكون دستور الناس في حياتهم أفرادا وجماعات، ولينقلهم من جاهلية الاعتقاد والمعاملة والسلوك إلى نور الإسلام ورحمته وطهارته وعدله. أيها المسلمون، لقد تجاوز الناس حدود الإسلام في شؤونهم العامة والخاصة، ولا أقول كل الناس، وإنما أكثر الناس كما هو مشاهد في واقع الحياة، بل تجاوزوها حتى في أفراحهم وأطراحهم. وإنك لتشهد غياب الإسلام عن حياة بعض الناس في مناسبتهم الخاصة التي أباح الإسلام إظهار الفرح فيها بإقامة حفلات تعبر عن غبطتهم وسرورهم ورضاهم، فرغب في الاحتفال بعقيدة مولوده وبزفاف ابن أو ابنه، ولم يمنع من إظهار الفرح عند حصول نعمة ما كالنجاح في الامتحان أو شفاء مريض أو عودة غائب، ولكنه منع المغالاة وتجاوز الحدود بالإسراف في التكاليف والنفقات وفي استعمال وسائل التعبير عن الفرح حتى لا ينقلب الأمر من محمدة إلى مذمة. إن الإسلام دين الوسطية والاعتدال في كل شيء، حتى في الطاعة والعبادة وتقريب القربات، ولجهل الناس بأحكامه تجاوزوا حدوده في أفراحهم وأحزانهم، فانقادوا لأهوائهم وشياطينهم، وارتكبوا من الذنوب والآثام ما يغضب الله عليهم. فأفراح بعض الناس هي فرصة للتباهي بالإسراف في النفقات والتفنن في المعاصي والمخالفات الشرعية، وخاصة في الأعراس. أيها المسلمون، إن الإسلام وضع للفرح حدودا كما وضع للحزن حدودا، والمبالغة في أي منهما حرام. فقد فقد الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه خديجة وأبناءه وبناته، فما قال إلا ما يرضي الرب. فرؤي صلى الله عليه وسلم وعيناه تضرفان الدموع حينما توفي ابنه إبراهيم، فما زاد على أن قال: العين تدمع والقلب يحزن
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونين. فأين نحن من هذا الصبر والثبات والرضا بقضاء الله؟ إذا مات اليوم إنسان فلا تسأل عما يرتكب في بيته من منكرات تعبر عن عدم الصبر والرضا بما قضى الله وقدر. وإذا حضر النساء فحدث ولا حرج بما يحدثنه من منكرات يتسابقن على النجب والنياحة ولطم الخدود وتمزيق الثياب وحرق الشعر وكشف العورات والتمرغ على الأرض ورفع الأصوات بالويل وترديد ألفاظ شركية وكفرية مع وقف الله بالظلم والعياذ بالله. وكل هذا من أفعال الجاهلية وهو حرام. لكن في نفس الوقت يوجد في هذه الأمة من يتحملون الصدمات ويصبرون عند البلاء، فلا يسمع منهم إلا ما يرضي الله ولا يرى منهم إلا ما يرضي الله كذلك كما رأينا من بعضهم. فنرجو الله أن يغفر لنا جميعا. نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري. معاشر المسلمين، إن من المنكرات العظيمة التي يرتكبها بعض الناس عند سفرهم إلى البقاع المقدسة تطليق زوجاتهم وإنهاء الحياة الزوجية بينهم آملين أن يستأنفوها بعد عودتهم، وهو أمر عظيم وجرم فظيع أوقعهم فيه جهلهم بالدين وأحكامه. وليس هذا خيالا أو احتقالا أو اختلاقا، فقد سمعت من ثقة أن رجلا أراد السفر من أجل الحج، أراد السفر إلى الديار المقدسة، فطلق زوجه طلاقا مكتوبا، فلما عاد وجدها قد تزوجها زوج آخر، وهو لا زال في مدة قصيرة، أي لا زالت في العدة، فاستقبلته هي وزوجها الثاني، ثم ذهبت مع زوجها الجديد أو الزاني وليس بزوجها، لأنه وإن كان طلاقا فهو رجعي كما قلت، لأنه زواج في العدة لا حق لها في أن تتزوج وهي لا زال في ذمة زوجها المطلق لها الطلاق الأول والثاني. فسأل عنها زوجها، أي هذا الزوج سأل عن زوجته، فسأل عنها زوجها الشرعي الأول، فأخبر أنها قد تزوجها زوج آخر في غيابه، فصدم صدمة لا ينساها ما دام حيا. وليس هذا إلا أثرا من آثار الجهل بالدين. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويأخذ بأيدينا إلى الحق ويثبتنا على دينه حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن مما يحز في النفس ويدعو إلى الحسرة والأسى فيتصبب منه جبين المسلم عرقا خجلا وحياء أن يعزم المسلم على الحج فيقيم حفلة الوداع يدعو إليها الدموع الكثيرة ويحضر المطربين والمضحكين والمغنيات الراقصات فيطهرون ليلة أو ليالية باللهو والفجور والغناء الفاحش وترديد الأقوال الساقطة، وقد ينقلها مكبر الصوت إلى سائر سكان الحي فيسمعها حتى من لا يرغب فيها من الشيوخ والمرضى وذوي العفة والمروءة، فيبوء الغافل المسكين بإثم إحضار المنكر إلى بيته وسماعه، وإثم جمع الناس عليه، وإثم إذايته لجيرانه، وإثم صرفه أمواله في الحرام. إن هذا العمل اللا أخلاقي ينفر الجار من جاره ويجعله لا يشاركه في أفراحه ولا يواسيه في أحزانه. لقد تجاوز كثير من المنتسبين إلى الإسلام الحدود الشرعية في أفراحهم وأطراحهم، فعبروا عنها بكل وسيلة ولو آذوا بها غيرهم، وكأن لسان حالهم يقول: إذا نشطنا نحن فلا يهمنا غيرنا، ولا بأس في ذلك وإن تجاوزنا حدود اللياقة والدين. ونسوا أن أهم حقوق الوافر إلى الجار أن لا يأتيه من جاره مساءة أو مكروه. والواقع المعيش يظهر لنا في جلاء أن جارا كهذا هو شر جار، وجاره لا يأتيه منه مسرة بل لا يأتيه منه إلا ما يكره. فأين نحن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وأين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره؟ وأعود فأسأل من يفعل كل هذا في حلة الذهاب إلى الديار المقدسة، فأقول له، أي أسأله: أسألت عما فعلت؟ أحلال أم حرام؟ أمن أجل ماذا تفعل ذلك؟ من أجل ماذا ستسافر سفرك الطويل؟ أمن أجل السياحة؟ أمن أجل أداء فريضة الحج؟ أنت لازلت تعصي من أوجب عليك الحج، أمن أجل مغفرة الذنوب؟ فأية ذنوب ترجو مغفرتها؟ القديمة أم الحديثة؟ فأنت لازلت مصرا على ارتكاب الذنوب حتى وأنت على أهبة السفر. وقد يوصي الغافل المسكين عند ذهابه لإقامة الحفلات الماجنة عند رجوعه فرحا بمقدمه تفوق حفلات الذهاب، فيذهب المسكين وهو على نية سبق الإصرار على المعصية، ويوم عودته يستقبله الأهل والأقارب والجيران بالهتاف والزغاريد والأعلام والمزامير والطبول وباقات الورود والتمر والحليب، فيعانقه حتى النساء والفتيات الأجنبيات عنه وهو لا يبالي، لأنه مغمور بفرحة الاستقبال وروعة المشهد وسلامة العودة. أن يحجم بعد كل هذا؟ أبهذا يستقبل الحاج؟ وقد يمكث هذا الغافل المسكين أياما في بيته فلا يخرج لصلاة الجماعة في المسجد، وقد يترك الصلاة نهائيا ولا يبقى له إلا اسم الحاج. فأين أثر الحج على هذا الغافل المسكين أو الغافلة المسكينة؟ إن من آثار الحج أن يعود الحاج أحسن مما كان، يخاف الله ويطيعه ويستقيم على دينه ويقف عند حدوده ويستحي أن يعصيه، يقبل على الخير ويفر من الشر. فمن كان هكذا زاد إيمانه بالطاعات، كما هو مذهب السلف، الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أيها المسلمون، إنما يفعله بعض الغافلين من الناس عند ذهابهم وإيابهم من الديار المقدسة لا يمت إلى الدين بصلة. فهو محض الهوى والضلال وسببه الجهل، وهو إحياء لأعمال الجاهلية وإماتة لأحكام الدين وآدابه وفضائله التي زين بها هذا الدين الحياة الإسلامية. فمن زيفها فكأنما زيف الحياة كلها. والإسلام دين الآداب والفضائل، فنشرها بين الناس والعمل على إبقائها صافية هو إحياء وتثبيت لها. فمن تعلم دينه عرف فضائله وآدابه وتربى على التوازن والاعتدال في المنشط والمكره وفي الفرح والحزن. ومن جهل دينه تجاوز حدوده إذا فرح أو حزن. اتقوا الله عباد الله، واحذروا سخطه وعذابه، وتوبوا إليه يتوب عليكم، واستغفروه يغفر لكم، وتفقهوا في دينكم تفوزوا بالأجر العظيم وبأجر من الله تبارك وتعالى الذي هو التواب الرحيم. وأخيرا، منذ 4 أيام توفي باني هذا المسجد الشيخ سالم أحمد بقشان رحمة الله عليه. هذا الرجل الذي أبى إلا أن يجعل من ماله ما وجب عليه أن يجعله في سبيل الله، فبنى هذا المسجد كما بنى المسجد العظيم، مسجد كبير، المسجد الآخر في حي النسيج الذي فتح في شهر رمضان. هذا ما نعلم، وهناك مساجد أخرى. ويحكى عنه أنه كانت يداه طويلتان، كانت يداه طويلتين في الخير، يعطي مما أعطاه الله، لا يبخل عن من قصده، لا يبخل على من قصده. معروف عنه أنه من أهل الخير كما يحكى عنه. وقد عاش أياما مريضة في حياته في آخر أيامه. فنرجو الله عز وجل أن يتقبل منه هذا العمل، وأن يجعله ذخرا عنده، وأن ينفعه عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك والكفر والنفاق والحقد والحسد والبغض والكراهية، وسليم أيضا من البدع. وله كما لغيره من عباد الله المحسنين المؤمنين في الأرض، وهم كثر الحمد لله في دنيا الله، أي في هذه الدنيا، في هذه الحياة، له ما قدمت يداه. لحديث ابن مسعود الصحيح الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسأل صحابته: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. فقال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. فإن ماله ما قدم، أي العبد المؤمن ماله الحقيقي الذي سيجده عند الله هو الذي قدمه أمامه، هو الذي تصدق به، هو الذي قدمه في سبيل الله، بنى الملاجئ الخيرية، بنى المساجد، حفر الآبار، بنى المدارس لدراسة العلم، بنى شققا لفقراء المساكين المحتاجين، لأنه يعلم أن في ماله حق الله وحق الفقراء المساكين. فمن عاش هكذا ومن نظر إلى ما بيده هذه النظرة، كان من الذين يقدمون لأنفسهم ما ينفعهم عند الله. وفي الحديث الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم، هذا هو الذي يجده العبد أمامه، لأنه يعلم، أي العبد الذي يعلم هذا من دينه يعلم أن ابن آدم وإن طالت حياته وإن طال عمره فمصيره الموت، وبعد الموت يقف على حقيقة حياته، فإن وجد ما يحمد له، فإن وجد خيرا، إيمانا صحيحا وعملا صالحا وأخلاقا طيبة، ومن وجد غير ذلك صحيفة مثقلة بالذنوب ما ترك صاحبها ذنبا إلا وارتكبه، فإنه سيولول ولا ينفع ذلك، سيندم ولا ينفع ذلك، لأن المكان هناك مكان حساب ليس مكان ندم. في اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إذا فلنعمل لأنفسنا ما نحب أن نجده عند ربنا. ونضرب لذلك مثلا، فإذا كانت لك دار هنا في البيضاء ولك دار في مدينة أخرى تحب أن تقضي فيها بعض الشهور بعض شهور العام، فالعقل البشري يقتضي من صاحب هذين المنزلين أن يفرش كل منهما بما يناسب، فإن استقر هنا استقر في نوع من الراحة والاطمئنان والهدوء، وإن استقر هناك كان كذلك. هذا مثل دنيوي واضح. فماذا نقول عن الدنيا والآخرة؟ والدنيا قنطرة عبور إلى الدار الآخرة، ونحن في هذه الحياة نقدم ما نقدم، أقوال أفعال مواقف، نقدم ما نقدم عبادات طاعات قربات أو العكس، تنوع المعاصي اختلاف المعاصي اختلاف الذنوب، كبائر أكبر كبائر صغائر والعياذ بالله. فما نقدمه سنجده عند الله عز وجل. فاختر لنفسك ما تحب أن يكون لك ذخرا عنده عند الله عز وجل. فاختر الزاد الذي تقدمه لنفسك، ما تقدمه لنفسك مع الزاد الذي يصحبك. هذا الزاد إما أن يكون نافعا لك وإما أن يكون ضارا، والعاقل لا يختار ما يضره بل يختار ما ينفعه. فنرجو الله عز وجل الذي من علينا بالكلام، ومن عليكم بالاستماع، ومن علينا باللقاء في هذا الوقت أي وقت صلاة الجمعة، لنستعظ لنعظ ونستعظ ولنسمع ما ينفعنا بهذه المناسبة، المناسبة التحدث عن الشيخ سالم رحمة الله عليه وهو قد ودع الحياة، ولا نملك إلا أن ندعو الله له بأن يجعله من عباده المتقبلين عنده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء الثلج والبرد، ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأسكنه جنتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واغفر لنا وله. اللهم أنت تعلم أننا لا نزكي أنفسنا ولا نزكيه ولا نزكيه أحدا عليك، فأنت أعلم به منا وأعلم بأنفسنا منا، لكن نمد أيدينا طالبين راغبين راجين متضرعين أن تغفر لنا وله ولآبائنا ولأمهاتنا، وأن تتجاوز عنا جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وأن تجعلنا جميعا من عبادك الصالحين المصلحين المحسنين، وأن تتوب علينا فإنك أنت التواب الرحيم، ونحن نعلن توبتنا من كل ذنب من كل ذنب من كل ذنب يا أرحم الراحمين. اللهم اتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقهم يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفقه لكل خير وعينه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهده وأنبت نبات حسنا. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أحوالنا وأصلح أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا، وأصلح حكام المسلمين وعلماء المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا لكل خير وأعنا عليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونجدد عزاءنا وباسمكم جميعا في الفقيد، نجدد عزاءنا لأبنائه وأصحابه وذريته وكل محب له، إنك على كل شيء قدير يا الله.